الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. القول فعلا في مناسك منى. قال المصنف: جمع منسك، مناسك جمع منسك، وأصله موضع النسك. من الواجبات التي هي في الحج، من واجبات الحج التي يجب الإتيان بها، هي منى، ويكون فيها عبور وإقامة، يعني أن الحاج بعد أن يفرغ من عرفات ومزدلفة يذهب إلى منى. وذكرنا غير مرة من أن عرفات تقع في النقطة الأبعد، أبعد نقطة هي عرفات، ثم يتقرب الحاج إلى مزدلفة، ثم يتقرب بعد ذلك إلى منى. من بعد منى يدخل إلى مكة، فإذا دخل إلى مكة يكون قد فرغ من هذه الأعمال السابقة، التي منها رمي الجمرة في اليوم العاشر المعبر عنه بيوم النحر، والحلق الذبح ثم الحلق بهذا الترتيب الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، ويبات ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ثم يفيض في يوم الثاني عشر، ثم يدخل إلى مكة فيأتي بأعمال مكة فيفرغ من حجه، أو أنه يقدم أعمال مكة في فترة بقائه في منى، جيد، بحيث ينتهي تمام حجه يوم الثاني عشر، جيد. الكلام فعلا في منى، ما الذي يفعله الحاج في منى؟ المصنف هنا قال: القول في مناسك منى. مناسك جمع منسك، منسك على وزن مفعل، على وزن مفعل، وهو المكان المعروف الذي يتعبد فيه. يقال مناسك الحج يعني عبادات الحج، مناسك الحج يعني عبادات، لذا يقال فلان قضى مناسكه. تأتيك الصوت فلان، نقول فلان قضى مناسكه. إذا فلان قضى مناسكه يعني قضى ما كان قد وجب عليه من أعمال الحج، قضى ما كان قد وجب عليه من أعمال الحج. فمواضع العبادة أيضا تسمى مناسك، جيد. فيقال دارنا منسكنا، يعني موضع الذي نتعبد فيه. المنسك في الأصل يطلق على اسم المكان، بمعنى مكان العبادة، اسم مكان يطلق على موضع العبادة، استعمل فيما بعد مجازا بما يقع في نفس المكان، يعني المنسك موضع العبادة. ما الذي يحصل فيه؟ عبادة، فأطلقت المنسك على شنو؟ على العبادة. واضح؟ وهذا مر عليكم في البلاغة، عندما يحصل المجاز استعمال اللفظ مجازا، هناك لابد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. العلاقة هنا علاقة المحل، علاقة المحل، كما يقال جرى الميزاب مثلا، باعتبار أن الموضع الماء يجري في داخل الميزاب، فيطلق اسم المحل على ما يحل فيه. واضح ولا؟ ولذا قال المصنف ثم أطلق اسم المحل على الحال، أطلق اسم المحل وهو المنسك على الحال، يعني ما يحل فيه. ولذا قال لو عبر بالنسك كان هو الحقيقة. ثم يبدأ منى، ما المراد منها؟ بقصر الميم منى، قصر الميم بالميم والقصر، يعني الألف المقصورة، اسم مذكر منصرف قاله الجوهري وجوز غيره تأنيثه، سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم تمنى على ربك ما شئت. هذا وارد في الرواية وتنقل من كتاب علل الشرائع، في قوله عليه السلام عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه العلة التي من أجلها سميت منى، قال إن جبرائيل عليه السلام قال هناك يا إبراهيم تمنى على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه. في النتيجة أبو يذبح ولده، صعب. مع ذلك هو كان ممتثلا لأمر الله عز وجل، لكن تمنى أن يجعل مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطاه منى. أعطاه منى، وإن كان يعني أعطاه منى هذه معناتها أن الإنسان مو معناته أنه ما يتمنى، ولكن يسلم، لا بد من التسليم. طبعا هذا السبب الذي ذكره المصنف هنا، سبب من سببين لتسمية منى بهذا الاسم. فإذا لماذا سميت منى؟ لأن إبراهيم عليه السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هو قد تمنى في هذا المكان عليه وعلى نبينا. الرواية أنه إذا ذكر أحد الأنبياء تقول على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلا إبراهيم. نعم. السبب الثاني لتسمية منى بهذا الاسم هو من الإمناء. كيف يعني إمناء؟ إمناء بمعنى الإراقة، بمعنى الإراقة. منى يمنى فيها الدماء باعتبار ما يحصل فيها من ذبح، إراقة للدماء. فإذا هنا سببان، سبب ذكره المصنف هنا والسبب الآخر يذكر في غير محلين. ثم يبدأ بتعداد المناسك، يبدأ بتعداد المناسك، ثم يذهب إلى ما يرجع إلى المستحبات. فقط حتى يصير عندنا تصور، ذكرنا عرفات ثم مزدلفة، جيد، ثم يأتي إلى منى. عندنا مكة، أنا حتى نصور بشكل تقريبي، هذا البيت وهنا المسعى، جيد، هذه المنطقة كلها تسمى جنوب مكة، ولذا قلنا يحرم الحاج في مكة ثم يذهب إلى أبعد نقطة عن مكة وهي عرفات، فيعرف ربه ثم يرجع إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة مرة أخرى. جيد، الآن احنا أحرمنا ورحنا إلى عرفات، خلصنا من مزدلفة ورجعنا، الحين وصلنا إلى وين؟ إلى منى. منى متى نصل ندخل إلى منى؟ يوم العاشر. قلنا في مزدلفة راح نباط ليلة العاشر، صحيح؟ يوم العاشر فجران عند طلوع الشمس، نتحرك من مزدلفة حتى نصل إلى وين؟ إلى منى. بس طلوع الشمس نطلع من مزدلفة، يحق لنا أن نخرج من مزدلفة. زين، وصلنا إلى منى. شنو؟ ما يفرق، أي ما يفرق راكب ماشي. زين، وصلنا الآن إلى منى. أول ما يصل إلى منى، ما الذي هو موجود في منى؟ الموجود في منى ثلاثة أمور أو أربعة أمور. عندنا جمرات ثلاث، وهي مواضع في القصة المعروفة التي حصلت إلى النبي إبراهيم عليه السلام، عندما ذهب دل ابنه إلى الجبين أراد أن يذبحه بأمر الله عز وجل، فتمثل له الشيطان لكي يبعده عن ذبح ابنه، فرماه بسبع حصيات فغاب عنه الشيطان، ثم سار إبراهيم عليه السلام فظهر له الشيطان مرة أخرى فرماه بسبع حصيات، ثم وصل إلى الموضع الثالث ورماه أيضا بسبع حصيات. تقريبا المسافة متساوية بين الجمرات، فبعد ما غاب خلاص بعد انتهت المسألة في مسألة الرمي، وحدث بقية الحادثة في القصة المعروفة. الموضع الأول هو يسمى بجمرة العقبة الصغرى، ثم جمرة العقبة الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى. تلاحظون جمرة العقبة الكبرى قريبة جدا من مكة، مو لأن السبورة ضيقة، لا تعمدت أسويها بهالطريقة لأنها فعلا قريبة من مكة. يوجد في منى أيضا مسجد يسمى بشنو؟ الخيف. الخيف، مسجد الخيف. طبعا هنا في مسجد شنو؟ نميرة. عموما مسجد الخيف طبعا فيه الصلاة فيه بكذا ألف صلاة، ثواب عظيم جدا جدا جدا. زين، شاهدنا أين؟ شاهدنا هنا في منى توجد ثلاثة أعمال في اليوم الأول، يوم النحر اللي هو شنو؟ عشرة ذي الحجة. هنا توجد ثلاثة أعمال لابد للحاج من فعلها على هذا الترتيب. العمل الأول ما هو؟ رامي جمرة العقبة الكبرى هذه، ثم الذبح أو النحر، ثلاثة الحلق أو التقصير. طبعا الحلق أو التقصير
تبعا الى وظيفه الحاجه. اذا اول مره يروح الحاجه راح يحلق، اذا لا المره الثانيه ورايح له ان يحلق وله ان يقصر، والحلق افضل. والحلق افضل عند او الناحر بلحاظ ما يريد تقديمه. اقل شيء الشاة يذبح شاة فيصير ذبح، او مثلا بقرة فيصير شنو ايضا ذبح. ناحر هذا خاص باي شيء؟ بالجمار. احسن زين، بس الامر في اليوم العاشر يوم الناحر فقط يرمي جمرة العقبة الكبرى فيطلع عادة الخيام فيها في اول منى، اول منى من لحاظ جهة مزدلفة، يخرج من من الخيام حتى يأتي إلى جمرة العقبة الكبرى فيرمي ثم يرجع. لاحظون القبلة وين صايرة؟ هذا الاتجاه. يستحب أن يرمي مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. عمليا شلون يصير؟ إذا جاي الحاج من الخيام باتجاه الجمرات يرمي، طبعا الجمرة العقبة الأولى أو الصغرى يستدبر فيها القبلة، والوسطى يستدبر فيها القبلة، والكبرى يستقبل فيها القبلة. جيد؟ نعم. هو رايح بخليها على إيده اليسار، عفوا يستدبر القبلة، بالعكس الكبرى فيها استدبار وهذه فيها الأولى والثانية فيها شنو؟ استقبال إلى القبلة. زين، يعني هو رايح إلى جهة الجمرات راح تكون الجمرة الأولى على يساره فيكون مستقبلا إلى القبلة، الجمرة الوسطى على يساره فيكون مستقبلا القبلة، الكبرى يخليها على يمينه فيكون مستدبرا إلى القبلة، وتكون القبلة بهاي الاتجاه فيكون فيتحقق الاستدبار والاستقبال. هذا في يوم الناحر. إذن يأتي ويرمي جمرة العقبة الكبرى ثم يذبح أو ينحر ثم يحلق أو يقصر. والذبح والنحر يكون في منى أو النعم النحر، والحلق أو التقصير يكون أيضا في منى. تذكرون لما قلت لكم ذاك اليوم بأن النساء يرخص لهن المفيض ليلا فيرمين ليلا، وبعدين إما يبقون في منى أو يروحون إلى مكة، لكن لا يقصرنا ولا يذبحنا، صحيح؟ بعد طلوع الشمس يذبح لهن، جيد؟ وهم النساء يرجعن إلى منى، ليش؟ حتى يقومون بالتقصير، وما في حق على النساء، زين؟ فيقومون بالتقصير، جيد؟ وعادة يرجعون هم متى؟ العصر، عادة يرجعون النساء العصر إلى منى، ليش؟ حتى يباتون. فعنهم ليلة العاشر يكون رموا ووصلوا إلى مكة قبيل الفجر، يصلون صبح وينامون عادة، فالنساء عادة يريحون في هذا اليوم، ينامون إلى الظهر، الظهر يقعدون يتغدون، بعد الغداء يروحون إلى وين؟ إلى منى، يكون خلاص ذبحوا عنهم فقط يوصلون إلى منى فيقصرنا. واضح؟ ليش سوينا هذا الرسمة بهذه الطريقة؟ أبغى أقول بأن منى في الجمرات الثلاث حصل لها إضافة، كانت في السابق مجرد صخرة بقعة محددة ومعلمة التي كان يرمي عليها النبي إبراهيم، بعدين بني أسطوانة بقامة رجل ونصف تقريبا، يعني إذا وقفت ومديت إيدك تقريبا هذا المقدار هو ارتفاع الجمرة، جيد؟ نعم. السنوات الأخيرة صارت هذه الجمرة جدار، تحولت إلى جدار، يعني أضافوا، يعني هذه الجمرة الأولية بهذه الكيفية أضاف غلفوها بغلاف، واضح؟ ثم بني جدار بهذا الشكل، فصارت الجمرة الأولية في الوسط، في وسط الجدار، في بناء مجوف، تمام. ونفس الشيء الجمرة الثانية والجمرة الثالثة أيضا. وكل جمرة يوجد حولها حوض حتى يسقط فيه الحصى الجمار، تمام. هذا الكلام ليش نقوله؟ انه عندنا مشكلة بعد ما وجد هذا الجدار، انه لا بد ان يرمى نفس الجمرة. الان الجمرة صارت منه مغلفة، زين. الان وين انا ارمي؟ فهل يجوز لي ان ارمي في اي مكان باعتبار انه لا اتمكن من الوصول الى رمي الجمرة، او لا يمكنني؟ زين، هذا واحد. اثنين، رمي الجمرة وانا في ميناء، في الجمرة الاولى ما عندي مشكلة لاننا هي كل الجمرة في ميناء، ثانية ما عندي مشكلة. المشكلة في الجمرة الثالثة، من بعد الجمرة نفسها في يعني المكان الأصلي، زين، عندك تقريبا متر ونص أو مترين بالكثير، مترين ونص تقريبا، وتدخل شنو؟ تدخل مكة. فلذا لو رميت في النقطة الأبعد تكون رميت في داخل مكة. تلاحظون على الآن الرسمة، جمرة العقبة الكبرى يصير جزء منها اللي هو باتجاه مكة، هو داخل في مكة، واضح؟ داخل في مكة، ولذا لا يمكنني أن أرمي في مكة. حتى لو جاء فقيه مثلا قال مثلا لك أن ترمي في هذا الجدار بتمامه، لك أن ترمي بما كان في داخل من؟ بما كان في داخل ميناء، ولا ترمي في ما كان بداخل مكة. صار واضح هذا إن شاء الله؟ خب، بعد ما ترمي تذبح أو تنحر ثم تقصر، ترجع خلاص. الآن إما أن تأتي إلى مكة فتأتي بالأعمال قلنا، أو تبقى في ميناء تبات، ثم في اليوم الثاني ترمي جمرات الثلاث، ثم تبات في اليوم الثالث والثاني عشر ترمي الجمرات الثلاث فتفيض عند الزوال. واضح ولا؟ هذا حتى نتصور المسألة. طبعا الأعمال لابد أن تكون مرتبة، لكن لو خالف الترتيب جهلا أو سهوا، خصوصا مع الزحام والتعب وما إلى ذلك، قد يقصر مثلا قبل الذبح مثلا. واضح؟ ونقرأ رواية، بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول ما بقي شيء يجب عليهم تأخيره إلا قدموه، ما ضبطوا على الأعمال، لكن لجهل أو لنسيان غفلة يصح منهم ذلك العمل. جيد. لو تعمد الإخلال بالترتيب فإنه يكون مأثوما، لكن عمله صحيح، عمله صحيح. جيد. يبقى عندنا صفات أو واجبات الرامي من جهة، ومن جهة أخرى مجموعة جيدة من المستحبات، مجموعة جيدة من المستحبات. نقرأ مع التعليق. ومناسكها، يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى. ومناسكها يوم الناحر وهو يوم العاشر ثلاثة. وهذا الترتيب والأعمال في يوم العاشر مما لا خلاف فيه. ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة اللي هي العقبة الكبرى التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي حدها، شوف حدها من تلك الجهة. تفهمتون؟ له صار واضح ليش رسمنا بهذه الطريقة، لأن هي الجمرة أصلا تكون حد، واضح ولا؟ إلى ميناء من هذه الجهة، وحد أيضا إلى مكة. فإن إلى أين تنتهي مكة؟ تنتهي في هذا المقدار، واضح ولا؟
وحدها من تلك الجهة ثم الذبح ثم الحلق. قال المصنف مرتبا، مرتبا يعني على نحو الوجوب، فيجب عليه أن يرتب بين هذه الأعمال الثلاث، رامي ثم ذبح ثم حلق. هذه مرتبان حيث يستفاد منها الوجوب، هي مسألة خلافية. هل الترتيب هو على نحو الوجوب كما عليه المصنف، أم أنه على نحو الاستحباب؟ الشيخ في الخلاف وجملة من الفقهاء والأصحاب ذهبوا إلى الاستحباب، معتمدين على بعض الروايات، منها ما ورد في الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث الرابع، وهو صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. ماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لا حرج، لا حرج. هذا معناته أنه لهم الفسحة في ذلك، واضح أو لا؟ واضح من خلال هذه الرواية أنه لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب، كما فهم ذلك الشيخ الطوسي مع جملة من الأعلام. لكن سير المدارك الشيخ أيضا الشيخ الطوسي نفسه حملوها على جهة النسيان، يعني الشيخ حملها على صورة النسيان، وسيد المدارك مدارك الأحكام حملها على صورة الجهل. قال: هؤلاء جاهلون، رايحين ويا النبي وأول مرة يحجون، وش عرفهم الأحكام؟ حتى لو كان النبي علمهم، يعلمهم الأحكام، لكن يبقى في النتيجة اللي يعرف اللي يسمع الحكم أول مرة شيء طبيعي، إذا سمع شيء طبيعي أنه قد يخطأ فيه، يجهل في أمره وما إلى ذلك. جيد. ولذا إذا حملنا هذه الرواية على النسيان، شو يصير عندنا؟ نقول الروايات التي دلت على الترتيب، الروايات التي دلت على الترتيب هي تدل على الترتيب على نحو اللزوم والوجوب وعلى صورة العلم، وهذه الرواية التي قال فيها النبي لا حرج هي محمولة على صورة النسيان. نتيجة: يجب الترتيب بين هذه الأعمال الثلاث، وإذا قدم أو أخر جهلا أو نسيانا لا ضير عليه. واضح ولا؟ يقول نعم. باب 39 من أبواب الذبح، الحديث الرابع، يقول: فلو عكس عمدا أثم وأجزأه، أثم وأجزأه. فإذن المخالفة للترتيب تقتضي الإثم ولا تقتضي البطلان. ثم يبدأ في مسألة التعداد واجبات الرامي. واجبات الرامي 9. الواجب الأول النية، الثاني أن يكمل 7 حصيات، وأن يكون هذا الرامي بفعله، يعني مستندا إلى نفس الرامي، لا أنه يكون بفعل شخص آخر إلا بنحو النيابة، ذاك أمر آخر. وأن يكون الرمي بما يسمى رميا، فلا يقع الواضع يأخذ الجمرة وخليها على موضع الرمي مثلا، تمام، هذا واضع، أو يلصقها بيده، وصل قريب مثلا ويلصقها بيده، وهذا ليس رميا، المطلوب هو الرامي، واضح أو لا؟ والرمي يكون بما يسمى حجرا، ويأخذ التراب ويرمي، واضح أو لا؟ وأن يكون الحجر مأخوذا من الحرم، ولذا ذكرنا تجمع الجمرات قبل الخروج عادة إلى مزدلفة، عفوا إلى، نعم، إلى عرفات. وأن يكون هذه الأحجار تكون بكرا، بكرا بمعنى أنها لم يرمى بها سابقا. هذا وين الصير؟ لما يكون هناك سابقا. الآن طريقة وضع الأحواض وما إلى ذلك هذه ليست أبكار. سابقا الحوض مفتوح ومكشوف، فقد واحد ينقص يروح ياخذ من الحوض نفسه فيرمي مرة أخرى، هذا يقول هذه ليست بكرة. البكر يعني التي لم يرمى بها سابقا، واضح ولا؟ اليوم بين الجمرة والجمرة قد تجد بعض الجمار المتناثرة، من واحد هو خلص من جمرة العقبة الصغرى يريد يفتح الكيس ويعد إليه 7 أو 8 حصيات خليها في يده، فقد تسقط بعض الحصيات، جيد، وبعضهم لا ينتهي فيرمي ما عنده، فيصير بعض الحصيات التي هي مرمية على هذه لم على الأرض، هذه في الواقع لم يرمى بها سابقا، واضح ولا؟ شلون؟ هو هذا الكلام، أريد ذكرت هذا التوصيف الخارجي أنه بلحاظ خصوصا في هذا الزمان الأحواض، الحوض نتكلم عن الحوض، يعني هذا المقدار، هذا كله الحوض، هذا الحوض، هذا يعني عرض الصف من جهة واحدة، يعني تخيل هذا الجدار هو الجمرة وهذا الحوض، فأنت راح توقف وراء الحوض حتى ترمي، ما حد يقدر اصلا، والحوض يبتدي يصل الى هذا المقدار الى الصدر تقريبا، فما حد يقدر يدخل ياخذ مثلا جمره مثلا، جيد؟
ما يخرج على الجمره
الان، ما يخرج. في السابق كان الجمره عباره عن عمود مثل ما ذكرت، عمود عرضه متر وشويه بشكل مربعي، فلذا قال واحد من الطرف الثاني يرمي فتصيب الجمره فتخرج، واضح ولا؟ يعني يكون بهذه الطريقة العمود بهاي الكيفية، فيجي الجمرة تضرب هذا الجهة وتضرب وتطلع، فممكن هاي يصير ليست بكرة، جيد؟ لكن اليوم لا، عادة ما موجود بكرة، لأن كل ما يرمى يصل إلى داخل الحوض. زين، ايضا من الواجبات، الواجب التاسع هو التوالي، ان يكون الرمي متواليا، بحيث هذا الجمرات ياخذ جمره يرميها، ثم الجمره الثانيه ايضا يرميها، ثم الجمره الثالثه يرميها، بهذه الكيفيه متواليات، بحيث انه يبقى على يحافظ على التوالي العرفي، بحيث تكون لكل جمرة رمية، وعليه لا يأخذ الجمرات بتمامها فيرميها دفعة واحدة، حتى لو كان هذا فنان خلت جمرات بطريقة معينة بحيث أنه يرميها بحيث تصيب الجمرات متعاقبة، واضح ولا؟ يقول حتى لو كان بهذا المقدار لا يجزي، يلحظ بهذا، إذا رمى الجمرات كلها رمية واحدة تحسب له رمية واحدة، واضح ولا؟ وهذه 7 اللي أصابت الحجر، أصابت الجمرة، يقول هذه لا تحتسب له إلا رمية واحدة، 7 بواحد يعني، واضح؟ إلا أن يرمي بشكل متوال، فلكل رمية حجر. يقول وتجب النية، الواجب الأول هو النية، وجينا نفس الكلام اللي تقدم في الوضوء وفي الصلاة وإلى آخره، أن النية هل هي نية إخطارية أو نية ارتكازية اللي يعبر عنها نحو الداعي، جيد؟ المصنف هنا يرى أنها إخطارية، كما تقدم. وتجب النية في الرامي المشتملة، هذه النية المشتملة على تعيينه وكونه في حج الإسلام، يعني تعيين أن هذا الرامي لحج الإسلام، مو أنه يرمي مثلا للتعليم، يقول يأخذ مثلا جمرة يقول شوفوا هذا الرمي وين بتروح، هكذا ارموا مثلا، هذا لا يحتسب رمية. ممكن نعم، ممكن أنه يقصد الرامي والتعليم، بس هو قصده أن يرمي، قصده أن يرمي، يقول لهم تعال شوفون شلون أرمي فيرمي، ما عندنا مشكلة في هذا، لكنه يرمي لا لأجل الرامي. واضح؟ يقول المشتملة على تعيينه في كونه في حج الإسلام أو غيره، والقربة والمقارنة، حج الإسلام أو غيره من أنواع الحج، خصوصا الحج النذري، النيابة، لابد أن يعين، يعني أنه يرمي لأي شيء، يرمي لحج واجب أو يرمي لحج مستحب، لابد أن يقصد بهذا الرامي. نعم. وأيضا راح يجينا أنه أحيانا تصير نيابة يستنيب في الرامي ويرمي عن نفسه لو يرمي عن غيره، لابد أن يقصد في حال الرامي. والقربة أنه باعتباره فعلا عباديا لابد أن يتقرب به إلى الله تعالى. والمقارنة لأوله، يعني تكون النية مقارنة لأول الرامي، يعني عند رميه الأول يكون ناميا. هذا واضح، المقارنة لأوله يعني أنسب على مبنى كون النية إخطارية. والأولى التعرض للأداء والعدد، أداء ليس قضاء، لأنه قد يكون في ذمته رامي من العام الماضي مثلا، جيد، والعدد، أريد أن أقول هكذا أرمي جمرة العقبة الكبرى لحج بسبع حصيات لحج التمتع حج الإسلام قربة إلى الله تعالى، ويبدأ يرمي. هذه صارت النية مشتملة على كل هذه الأمور. والأولى التعرض للأداء والعدد، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء. شوف، تدارك الرامي بعد وقته، في وقت آخر خارج وقت الرامي، هنا ينوي القضاء. وإكمال السبع، هذا الثاني، الواجب الثاني، فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه، استأنف إن أخل بالموالاة عرفا، إن أخل بالموالاة، رمى سبع ست حصيات ومشى، زين ارمي الباقي، قال لا ما راح ارمي، ارمي بعدين. اذا اخل بالموالاه نقول له عيد الرمي من جديد، استأنف. ان اخل بالموالاه عرفا ولم تبلغ الاربعه، لكن لو رمى ست مثلا خلصت الجمرات اللي عنده، طلع حتى ياخذ جمره فيكمل السابعه ويدخل يرمي، ما في مشكله، هذا المقدار ليس مقدارا فاحشا بين الرامي. استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربعة، ولو كان قد بلغها، يعني قبل الأربعة، بلغ الأربعة قبل القطع كفاه الإتمام. إذن الموالاة ملحوظ فيها شنو؟ إلى الأربعة. مصيبة للجمرة، مو تقرأها مصيبة بروحها، مصيبة للجمرة. وإكمال السبع مصيبة للجمرة، وهي البناء المخصوص. شوفوا حين الأقوال أربعة اللي راح يذكرها المصنف، وهي البناء المخصوص، هذا واحد. اثنين، أو موضعه، البناء المخصوص مع وجوده، لو أزيل البناء بتمامه فيرمى الموضع، أو موضعه وما حوله، لأنه إذا قلنا البناء فقط فلا بد أن ترمي هذا الجدار المرتفع، فلو أصبت، شوفوا الحين لو رماها مثلا في الزاوية مباشرة، في الزاوية يقول لا انت رميت وين؟ رميت الارض ما رميت الجدار. واضح؟ البناء المخصوص هذا واحد، او موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصى. يعني اذا قلنا الموضع معناته الحين مثل هاي الطاوله، هذا هو الموضع، موضع الجمره. فانت ترمي، هذا يرمي، هذا يرمي، يصير شنو؟ كومه من الحجاره. واضح او لا؟ هذا ما يرتفع، هذا ايضا ترميه. فاللي راح يرمي بعدين، بعد ما تتجمع كومه من الحجاره، يرمي على الحجاره. واضح او لا؟ هذا يصدق عليه انه رمى، لكن يرمي على الموضع، يعني على هذا الموضع، لا المقدار الذي يسيل. واضح او لا؟ وحوله مما يجتمع على الحص، على ما يجتمع من الحصى. كذا عرفها المصنف في الدروس. وقيل هي مجمع الحصى، شوف، دون السائل، نفس المجمع دون السائل. فالسائل، السائل الذي يتفرق، هذا يخرج عن الرامي. ولذا لو اجتمع على هذا القول، اجتمع مجمع الحصى أكبر من الجمرة بكثير، وهذا يكفي. لكن لا يصير سائل ويتفرق، يقول لي والله أنا أرمي هذا المرمي هنا، وين الجمرة ذاك الصوب؟ والسائل صار مثل المثلث بعيد، هذا الآن متفرق هنا، أرمي هذه ولا ترمي ذاك؟ واضح ولا؟ وهي مجمع الحصى، هي مجمع الحصى دون السائل. وقيل هي الأرض، ولو لم يصب لم يحتسب. لو لم يصب لم يحتسب، يعني رمى فلم يصب الجمرة، هنا لا تكون هذه الرمية محتسبة. ولو شك في الإصابة أعاد لأصالة العدم. الأصل أنه لم يصب، واضح ولا؟ ويعتبر كون الإصابة بفعله فلا يجزى، الاستنابة فيه اختيارا. نعم، على نحو الاضطرار، على نحو مثلا إذا كان متعب ولا يقدر على الذهاب، ولو لشدة الزحام كما هو الحال عند النساء في اليوم الثاني والثالث إلى الرامي، جيد، لشدة الزحام مثلا، هنا له أن يستنيب. فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا. وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره، أنا جودت الحجر، جيد، وجاء السيد جودني هالشيء، أخذ إيده ورماها، واضح ولا؟ هذا صار هو اللي رمى مو أنا، واضح ولا؟ ولو حصاة أخرى، هذا نموذج ثاني بمعونة الغير، الغير إنسان، وقد يكون لا الغير عبارة عن حصاة أخرى، أنا رميت الحصاة والشيخ حيدر رمى الحصاة مالته، زين، فأصابت حجره حجري فقفزت في الهواء، هذا شفناه، هذه يعني تلتقي حجران في الهواء فإحداهما تصل إلى الجمرة ببركة هذا الالتقاء، واضح ولا؟ فصارت حجري أو حجر شيخ حيدر وصلت إلى وين؟ إلى الجمرة ببركة الاستعانة بحجري، وأنا طلعت حجري لم تصل، واضح ولا؟ يقول ولو حصاة أخرى، هذه لا تجزي، ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية. في المثال التي وثبت، اللي هي رمية الشيخ حيدر، هذه التي تصل بل المرمية، ها أرجع شوية، ولو حصاة أخرى، صارت استعانة بشنو؟ بحصاة أخرى. يعني الحين مثلا أنا رميت الجمرة، أو شيخ حيدر رمى الجمرة، وأنا رميت رميته ضعيفة مثلا، فرميتي ضربت حجره فوصلت، حجرته هي التي وصلت، واضح ولا؟ هذا اللي يحصل في الأول. الثاني لا، الثاني هذا اللي ذكرناه من شوية، أنا رميته ورمى فالتقت الحجرين في الهواء فضربت إحداهما الأخرى فوصلت، واضح ولا؟ فنقول العبرة بالاجتزاء إلى شنو؟ إلى التي رميت والتي وصلت، واضح ولا؟ اللي عبر عنها لم يحتسب الواثبة بل المرمية، بل المرمية.
وما تشخص مثلا هذا الرامي،
الان بقولها هذه، هذه على لساني. الآن مع وجود هاي الحجارة الكثيرة شلون أشوفها؟ هذه عادة الحجاج يسألون، وشلون أنا أشوف الحجر اللي أنا رميتها بين هذه الحجارة كلها؟ سبحان الله تتضح، أنت عينك تلاحق الحجر التي رميتها، تلاحق الحجر التي رميتها. وذاك الأعشى اللي ما يشوف عدل، الأعمى، وهذاك واضح بعد، هذاك بعد ما عنده شيء ينظر به، واضح أو لا؟ أو آلته ضعيفة، لكن الحالة الطبيعية لا، ينظر إلى حجره عندما يرميها فيلاحقها عادة عادة. نعم، فهذا النحو يحصل فيه اطمئنان. ولو واحد مثلا ضاعت حجرته فما التفت إليها، يقولون الفقهاء لحاظ قوة الرامي، لحاظ قوة الرامي تصل، واضح أو لا؟ مو انهم بعضهم يجولها الشيء كأنه حين بيرمي بعدين تطيح بهذه الطريقة، تطيح عند رجله مثلا، واضح أو لا؟ أو تصير الرمية قوية، لكن متى يرميها؟ يرميها لما ينحني، تصير على الأرض، واضح أو لا؟ شايفين بعضهم اللي ما يعرف يرمي، واضح أو لا؟ هذه الحالة، هذه حالة مو طبيعية. الحالة الطبيعية أنه لا، نفس الرمية عادة تصل، عادة تصل. فلذا لو مثلا غمت عليه مثلا وما التفت إليها، نقول أنت رميتك عادة تصل، فهذا يكتفي. ولو رمى حتى يحصل عنده اليقين، خب لا بأس، يصير عندنا ناقص، أزيد شيء بنكون ناقص حجر فيرمي حتى يتمم. ثم وقعت فأصابت، إن أصابت ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة، ثم وقعت فأصابت كفى، وكذا لو وقعت على أرض، على غير أرض الجمرة، ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبه. هذه معظم هذه الفروض عادة ما تقع، يقع شنو اللي قلت لكم الالتقاء في الهواء، ويقع نادرا، يقع لكن يقع نادرا. وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها، ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها، واشترط كون الرمي، واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد، وبالتالي لا يحصل الرمي بالرجل مثل الكرة، يأخذها ويرميها مثلا برجله مثلا، واضح أو لا؟ وهو أجود. الشرط الخامس أو الواجب الخامس يأتي بما يسمى رميا، بما يسمى رميا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على